الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي دفع جزء من المال يسير للحفاظ على بقيته. وقد قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهي ليست غرم، وإنما هي غنم، وليست ضريبة، وإنما هي غنيمة. وتسميتها بالزكاة مأخوذة من قولهم زكى بمعنى نما وكثر وصلح أمره. وهي تجب في أموال الأغنياء إذا بلغت نصابا، والأموال التي تجب فيها الزكاة هي النقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامها من العملات المستخدمة في تبادل المنافع والمعتبرة في عرف الناس أثماناً، كالعملات الورقية التي تسود الأسواق. وزكاتها هي ربع العشر، يعني 1/40، 2.5%. إذا كان عندك 10,000 ريال فزكاتها 250، وإذا كان عندك 100,000 فزكاتها 2,500، وإذا كان عندك 40,000 فزكاتها 1,001. إذا حال عليها الحول وصارت نصابا، والنصاب هو ما يعادل 20 مثقالا من الذهب أو 200 درهم من الفضة، وعملة كل بلد تقدر بهذا المقدار حسب سعر السوق في ذلك اليوم. فإذا كان عندك مال مضى عليه سنة وهو تبلغ قيمته 20 مثقال من الذهب أو 200 درهم من الفضة فأكثر، ففيه الزكاة، وزكاته 2.5%. وحول نمائه وربحه حول أصله. فإذا كان عندك 10,000 ريال في رمضان الماضي
وصرت تبيع وتشتري بها حتى تكاثرت وصارت 30,000 في رمضان هذا، فإنك تزكي 30 ولو كان بعض هذه الأرباح لم تحصل عليه إلا قبل يوم أو يومين، لأن هذا ربح لأصل حال عليه الحول، فال10,000 هي التي مضى عليها سنة، وال20 التي هي الأرباح هذه أرباح للعشرة، فحولها حول أصلها فتجب فيها الزكاة تبعا لأصلها. ربما يتبادر إلى أذهان بعضكم ويقول أنا لا أتعامل بالتجارة لكن لي راتب شهري يدخل في حسابي كل شهر، فما هو حوله؟ نقول كل مبلغ توفره في الشهر يمضي عليه سنة يتم حوله. قال أنا من العام الماضي في رمضان إلى هذه السنة وأنا يأتيني دخل شهري أنفق بعضه وأدخر بعضه، فما الواجب؟ نقول الواجب إنما هو في الذي ادخرته إذا مضى عليه سنة من حين ادخاره، من حين حصولك عليه ودخوله إلى ملكك، فراتب شهر رمضان الماضي هو الذي حال عليه الحول وتجب فيه الآن الزكاة، وراتب شهر شوال في شوال القادم تجب فيه الزكاة، والمدخر من شهر القعدة والحجة ونحوها إذا جاءت تلك الأشهر تجب زكاتها. هذا هو معنى حولان الحول. لكن بعض الناس يقول علي في هذا مشقة وكلفة، فأنا أختار وقتا فاضلا من السنة كرمضان أو كعشر ذي الحجة ونحوها وأخرج زكاة مالي مما هو متوفر عندي. نقول أنت بهذا تكون قد عجلت زكاة بعض الأشهر، فالذي مضى عليه سنة هو الشهر الذي أنت فيه، وأما الأشهر التي استلمتها بعد شهر رمضان الماضي في شوال والقعدة والحجة ومحرم وصفر ورجب ونحوها هذه لم يمضي عليها الحول لكنك عجلت زكاتها، فإذا كان هناك حاجة لتعجيل الزكاة فلا حرج ويصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من العباس رضي الله عنه زكاة سنتين مقبلتين، فهذا دليل على جواز تعجيل الزكاة. ويتأكد هذا المعنى إذا كان بالناس حاجة، إذا كان هناك حاجة لإخراج الزكاة كأن يكون هناك فقر شديد أو أمر حدث بالأمة ملم يحتاج الفقراء والناس فيه إلى مثل هذا المال فيعجل الإنسان زكاته فهو على خير عظيم. المسألة الثانية هي عروض التجارة. عروض التجارة معناها ما يعرض للبيع والشراء مثل الأموال التي توجد في المحلات التجارية، بقالات، أقمشة، أثاث، وكل ما يعرض من المواد، مواد بناء، سيارات تعرض للبيع، أراضي وعقارات معروضة للبيع، فهذه تسمى بعروض التجارة لأنها معروضة للبيع والشراء. ومطلوب منها الكسب، فهذه فيها الزكاة. كيف تخرج زكاتها؟ زكاتها تخرج بأن تقوم عند تمام الحول، عند تمام السنة تقدر قيمتها في البيع كم تساوي، ثم تخرج زكاتها. اشترى إنسان بضاعة بمئة ألف لكنها الآن في السوق كاسدة أو خاسرة، لا تباع إلا بثمانين، فيزكي ثمانين. إنسان آخر اشتراها بمئة لكنها الآن تساوي مئة وخمسين في البيع، فيزكي مئة وخمسين، وهكذا. إنسان اشترى أرض بمليون وهي الآن تساوي عشرة ملايين، يزكي عشرة ملايين. إنسان آخر اشترى أرضا بمليون وهي الآن لا تساوي إلا نصف المليون، يزكي نصف المليون، وهي كلها عروض للتجارة. فتخرج زكاتها حسب سعرها عند البيع، بسعر البيع عند تمام الحول، عند تمام السنة. يأتي إنسان ويقول أنا لم أزكي في السنوات الماضية، فهل علي زكاة سنة واحدة؟ نقول لا، بل عليك زكاة السنوات كلها. فتخرج زكاة السنوات كلها بالسعر الذي كانت تساويه عند تمام الحول في كل سنة. فهذه البضاعة تساوي العام الماضي مئة ألف والآن تساوي مئة وعشرين، فتزكي عن العام الماضي بمئة وفي هذا العام بمئة وعشرين، وهكذا. أما الإنسان الذي له ديون عند الناس فينظر إلى حال المدين، هل هو ملي أو مماطل أو مفلس؟ إذا كان مليا غير مماطل فإنه تجب عليه زكاة السنوات الماضية كلها ولو لم يسدد، لأنه في استطاعة المالك أن يطلب منه المال ويعطيه إياه من دون تواني ولا تراجع. وأما إذا كان الدين على إنسان مفلس أو إنسان مماطل لا يريد أن يدفع ويحتال، ففي هذه الحال إذا قبضت حقك تزكيه عن سنة واحدة، لأنه قبل ذلك لم يستقر لك ولا تدري ما حاله وما مصيره. فهذا المماطل أو هذا المفلس ليس عنده استعداد على إيصال حقك لك متى شئت، فلا تزكيه إلا إذا قبضته، وتزكيه عن سنة واحدة. إذا عرفنا هذه المسائل فإن من الأموال التي تجب فيها الزكاة الخارج من الأرض، إذا كان مما يقتات ويدخر مثل القمح والذرة والأرز والعدس والفول والتمر والزبيب والشعير، فهذه فيها الزكاة عند تحصيلها وعند جنيها، لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فعند جذاذ النخل وعند حصادي الزرع يخرص وتقدر كميته وتخرج زكاته. إذا كان مما يسقى بجلب الماء إليه بالنواضح والمضخات ونحوها فإن الزكاة نصف العشر، وإذا كان بعليا يسقى بماء المطر فإن الزكاة هي العشر. إذا كان الإنسان جنى من القمح خمسة آلاف صاع من القمح أو من الرز أو نحوها فيخرج زكاتها العشر وهو خمسمائة صاع، وإذا كان يسقى بمؤونة فيخرج نصف العشر مائتين وخمسين، وهكذا بقية أنواع الثمار. وهذا النوع من الزكاة ليس مرتبطا بالحول وإنما هو مرتبط بالإنتاج، فإذا كان هناك نوع من النبات ينتج في السنة مرتين في كل سنة تخرج زكاته بمقدارها. وأما إذا كان لا يزرع في السنة إلا مرة فإنه تخرج زكاته عند حصاده وعند جنيه. والنوع الرابع من الأموال الزكوية هو السائمة من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والسائمة تعني التي ترعى من المرعى أكثر الحول، يعني أكثر السنة تتغذى على الرعي، أكثر من 50% رعيها، فهذه فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. نصاب الإبل من 24 فأقل في كل 5 شاة، فإذا صارت 25 ففيها بنت مخاض، إلى 36 ففيها بنت لبون، إلى 46 ففيها حقة، والنوع الثاني البقر نصابها 30، إذا بلغت 30 ففيها واحدة من البقر عمرها سنة، وإذا وصلت 40 ففيها واحدة من البقر عمرها سنتان. وأما الغنم فنصابها 40، إذا بلغت الغنم 40 ففيها شاة واحدة، إلى 121 ففيها شاتان، إلى 201 ففيها 3 شياة، ثم في كل 100 شاة. وأما إذا كانت الماشية يجلب لها الطعام وليست ترعى فلا زكاة فيها، إلا إذا كانت معدة للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة وليست زكاة السائمة من بهيمة الأنعام. هذه المسائل ونحوها ينبغي أن ينتبه لها الناس، لأن كثيرا من الناس ربما يتساهل بأمر الزكاة. والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، لما أن قوما منعوها جهز أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه الجيوش لقتالهم وقاتلهم، ولما قيل له في ذلك قال والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فأداء الزكاة شأنه عظيم، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، وفي كل يوم ينزل ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا دعاء ملائكة، فما موقفك وموقعك من هذه الدعوة؟ والصدقة أو الزكاة لا تنقص المال، وإنما هي تزكيه، بمعنى أنها تزيده وتكثره وتجعل فيه بركة. فإذا منع الإنسان الزكاة حلت به المصائب والكوارث. ثم إن الزكاة هي علاج للأمراض الحسية والمعنوية، فالإنسان إذا منع الزكاة أصيب بالاكتئاب وضاقت عليه الدنيا بما رحبت، والله جل وعلا أخبر أن أخذ الزكاة سبب لتطهير النفوس وتزكيتها، تطهيرها من الشح والبخل، وتطهيرها من الغل والحسد والكراهية، وتطهيرها من الأمراض. والإنسان إذا تصدق ولو بشيء يسير فإن الله تعالى ينميه ويكثره، ولو تصدق بشق تمرة يعني نصف تمرة فإن الله تعالى ينميها ويربيها ويكثرها، كما ينمي أحدكم فلوة حتى تصير مثل الجبل العظيم. وعلى هذا فلا يظن الإنسان أنه إذا جحد شيئا من الزكاة وأخفاها أنه انتصر، بل الحقيقة أنه إنما هزم وشقي، لأنه بخل على نفسه وعرضها للعقوبة، لأن منعه شيئا يسيرا مما أعطاه الله إياه دليل على شحه على نفسه. ثم إن هذا المال الذي سلطك الله عليه ليس بحولك حصلت عليه، ولا بقوتك ولا بشطارتك ولا بنجابتك ولا ذكائك، وإنما هو اختبار من الله يختبرك كيف تتعامل مع هذا المال الذي هو منحة من الله. ولهذا قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ما هو الذي حصلتم عليه، وإنما المال آتاكم الله إياه وأعطاكم الله إياه، فأنتم أعطوهم منه، ولم يقل أعطوهم المال الذي أعطاكم، وإنما أعطوهم من المال، آتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال الذي عندك قادر ربك جل وعلا أن يسلبه منك بلحظة وأنت لا تشعر، قارون كان من قوم موسى، آتاه الله من الأموال ما لا يتصوره الإنسان، حتى أن المفاتيح للخزائن وهي مصنوعة من مادة خفيفة من الجلد، العصبة عصبة قارون لا يستطيعون حملها، حمل المفاتيح المصنوعة من جلد ليست من حديد ولا من خشب. فقال له الناس: أحسن كما أحسن الله إليك، أحسن كما أحسن الله إليك. ماذا كانت ردة قارون؟ قال: لا، إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا شاطر ماهر بالتجارة، أنا أعرف أحصل الفلوس، أنا ذكي. لما رأى الناس هذه الأبهة والمظاهر التي يظهر بها قارون، قال الجهال: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال لهم علماؤهم: اتقوا الله، هذه المظاهر ليست هي المعول عليه في ميزان التقوى، ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ثم جاء المنظر الذي فيه العقوبة، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي كأن الله يبسط رزقا لمن يشاء ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. هذه العقوبة التي ذكرها الله تعالى لنا، وهي في زمن موسى عليه السلام لرجل هو من قوم موسى، لكنه أعجب بماله واغتر بما هو عليه من قدرات مالية، وتمادى ولم يشكر الله على ما أنعم به عليه، فكانت هذه عقوبته للملأ يشاهدونها، حتى صار الفقراء يفرحون أنهم فقراء ولم يكونوا مثل قارون، وعرفوا أن ما هم فيه من نعيم هو أعلى مما كان عليه قارون صاحب المليارات، ليست المليارات وما هو معروف بأرقام الحساب، بل هو أكثر من هذا. هذا الكلام يجب أن يضعه الإنسان المؤمن أمامه، ويعرف أنه إذا حصل على مبلغ من المال سيسأل من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هذه الأسئلة لابد أن يطرحها الإنسان على نفسه كلما يأوي إلى فراشه، ويختبر نفسه هل هو ناجح ولا راسب، ويحاول أن يتدارك ما يستطيع تداركه قبل أن يأتيه الأجل. إذن الله جل وعلا يختبر عباده بأمور كثيرة ومنها المال، فالمال ليس منحة دائما ولا محنة دائما، بل هو منحة لمن عرف مأخذه وعرف مصرفه، وهو محنة لمن لم يبالي بكسبه ولم يبالي بإنفاقه. فمن أي النوعين أنت يا عبد الله؟ هل أنت لا تأخذ المال إلا من حله ولا تضعه إلا في محله، أم أنك تجمع المال مما هب ودب من حرام وحلال وتنفقه فيما تشتهي من حلال وحرام؟ خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهذا من الأعمال التي تختبرون فيها. فتعرف يا عبد الله على شخصيتك وعلى تصرفاتك، وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزنها قبل أن توزن، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. مجتمع المسلمين مجتمع يجب أن تسوده الألفة والصفاء والمحبة، وجعل الله تعالى ركنا من أركان الإسلام لتحقيق هذا المعنى. ما فائدة الزكاة إلا أنك تنظر إلى إخوانك الذين يعيشون عن يمين وشمال وتواسيهم وتعطيهم مما سلط الله تعالى يدك عليه، فتعرف أن في مالك حق للسائل والمحروم، وتعطيهم لأنهم حرموا ما لم تحرم أنت. واعلم أن هذا هو كله اختبار لك، وليس كل من أعطي المال معناه أنه مرضي عنه، بل إن الذين يكون عندهم المال ويجمعونه من وجه غير مشروع أو ينفقونه في وجه غير مشروع هو عذاب. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يتمنى أنه كان فقيرا وأنه لم يملك ولا درهما واحدا في ذلك الوقت. الماشية عند الإنسان إذا لم يؤدي زكاتها في يوم القيامة يبطح في النار وتأتي وتدور عليه، إذا انتهى آخرها وهو يمشي عليه رجع إليه أولها. من الإبل والبقر والغنم تدوس عليه، لماذا؟ لأنه لم يطهرها لم يزكها. في ذلك الوقت يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. يتمنى أنه تنازل عن ماله كله ولم يحصل على هذه الورطة. لكن أنت الآن ما دمت على قيد الحياة وتعيش بهذا النعيم أخرج قدر يسير 1/40، إذا كان عندك 40,000 أخرج 1,000 ريال، إذا كان عندك 40 شاة أخرج شاة واحدة، إذا كان عندك 1,000 كيلو من التمر أو من الرز أو من القمح أو من الذرة فأخرج عنها قدر بسيط، هو 100 إذا كان يسقى بلا مؤونة، وإذا كان يسقى بمؤونة أخرج عنها 50 كيلو، و950 لك وأنت لم تحصل على هذه 950 بشطارتك، إنما هو فضل من الله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. ونسأله جل وعلا أن يرحمنا في شهر الرحمة وأن يغفر لنا في شهر الغفران وأن يمن علينا بالعتق من النار ووالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين والمؤمنات. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول هل يصلح أن الإنسان يقيم إفطار صائم في الحرم أو غيره من زكاة المال؟ لا، لا يصلح، لأن الذين يفطرون على هذه السفرة ليسوا فقراء كلهم، وإنما الكثير منهم أغنياء. الزكاة تسلم لأهلها وهي حق واجب ليس لك، وإنما يلزمك أن تسلمه لأهله في الأصناف التي ذكرها الله تعالى. وأما السفرة المفروشة في الحرم أو في مسجد أو في مكان فإن فيهم الغني وفيهم الفقير ممن ليس من أهل الزكاة.
يقول: إذا كنت أطوف ثم أقيمت الصلاة المكتوبة فهل أتم الطواف من المكان الذي صليت فيه أو أرجع الحجر الأسود؟ لا، إذا توقفت عن الطواف فانتهت الصلاة، تبدأ من المكان الذي توقفت فيه قبل الصلاة وتكمل شوطك ولا يحتاج أن تذهب للحجر الأسود. يقول: إنسان ساكن مع أبيه ويعمل مع أبيه بالأجرة، ولكن الأجرة لا تكفيه للنفقة، فهل يمكن أن يأخذ زكاة من أبيه لأن عليه دين؟ نقول: لا، الزكاة لا تدفع للأصول والفروع، الأب والأم والجد والجدة والأولاد من بنين وبنات وأولاد الأولاد، هؤلاء لا يعطون من الزكاة، وإنما يعطون نفقة ما يحتاجونه، ولا تعتبر زكاة، فلا تصح الزكاة لهؤلاء. فالإنسان إذا كان أبوه محتاج يعطيه ولده، أو الولد إذا كان محتاج يعطيه أبوه، أما أن يأخذ زكاة من أبيه فلا يجوز له ذا ولا يصح، لا تصح في حق دافع الزكاة. يقول: هناك معتمر جاء معي من بلادي وأحرمنا بالطائرة ولم يحرم لأنه نسي إحرامه فأحرم من جدة، فهل عليه شيء؟ نعم عليه شيء، عليه أن يذبح شاة بمكة توزع على الفقراء. يقول: تم احتساب زكاة المال في رمضان، فهل الواجب إخراجها دفعة واحدة أم يجوز إخراجها على مدار السنة؟ لا، الأصل أن تدفع لأهلها وتسلم لأهلها لأنها وجبت عليك في رمضان، فأعطها المستحقين لها في رمضان. يقول: إذا كنت أريد أن أعتكف، ما هي الطريقة الصحيحة للاعتكاف؟ وهل لي أن أطوف وأن أحضر حلقات العلم أم ألزم معتكفي؟ الاعتكاف معناه لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، فالمعتكف هو الإنسان الذي يجلس في المسجد لأجل التعبد لله ويلزم نفسه بالبقاء في بيت الله تعالى. والمعتكف ليس له أن يشتغل بغير العبادة، ليس له أن يشتغل بالبيع والشراء، ولا يشتغل بفضول الكلام، وإنما يفرغ نفسه لعبادة ربه، ولا يخرج من مكان اعتكافه إلا لما لا بد له منه كقضاء الحاجة أو إحضار طعام إذا لم يكن أحد يحضر له طعامه. والإنسان يلزم المسجد، وليس من شرط الاعتكاف أنك تلزم مكانا معينا، إنما تتخذ لك مكانا للراحة إذا تعبت، لأن جسمك يحتاج للراحة، تحتاج للنوم وتحتاج لاسترخاء بعض الأوقات، فلا يكون على بين الناس ونحو ذلك. وأما أنك لا تأتي إلى
حلق العلم أو لا تطوف فهذا غير صحيح، بل لك أن تطوف إذا كنت في الحرم، ولك أن تحضر الدروس الموجودة في الحرم لأنها كلها من العبادة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ونسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا منها. فللإنسان أن يتنقل في نواحي المسجد الذي هو فيه، لكن لا يخرج خارج المسجد، فلو خرج للساحات نقول غلط، وإنما إذا أراد أن يخرج للدور الثاني فيكون مع السلم الداخلي ولا يكون مع السلالم الخارجية ونحو ذلك. يقول بالنسبة للذهب هل يزكى بثمن البيع أو ثمن الشراء؟ يزكى بسعره الذي يساويه عند تمام الحول. إذا كان عندك ذهب اشتريته العام الماضي وكان سعر جرام العام الماضي 100 والآن يساوي 110 فأنت تزكيه بسعر اليوم وقت إخراج الزكاة. يقول متى يدخل المعتكف معتكفه في العشر الأواخر؟ الإنسان الذي يريد أن يعتكف في العشر الأواخر فإنه يدخل معتكفه آخر النهار في يوم 20، يعني قبل غروب الشمس في يوم 20، لأن بعد غروب الشمس تدخل ليلة 21، فيكون في معتكفه ليلة 21 لا يفوته منها شيء. وإن دخل بعد صلاة الفجر يوم 20 فهو أولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه بعد أن يصلي الفجر من اليوم 20، وهذا من باب التهيئة للعشر الأواخر. لكن دخول الوقت للاعتكاف هو من بدء ليلة 21، وذلك يكون عند غروب الشمس، فيدخل الإنسان قبيل الغروب من ليلة يوم 20، من يوم 20 ليلة 21. يقول ما حكم صلاة الرجل إذا مرت المرأة بين يديه؟ وهذا نراه كثير في الحرم. إذا كان الإنسان إماما أو منفردا فلا بد أن يتخذ له سترة، فهي من السنن المؤكدة، ولا يجوز للإنسان أن يمر بين المصلي وسترته. فإذا مر الإنسان إذا كان رجلا يأثم، وأما المرأة فإنها إذا مرت بين المصلي وسترته فإنها تقطع صلاته. وأود أن أنبه لأنه كثير من الناس يتساهلون في الصلاة في الممرات وفي الطرق وفي المطاف، وهذا خطأ من المصلي. المفروض أنك تبتعد عن مكان مرور الناس وتصلي في الأماكن التي مخصصة للصلاة. ثم إن الإنسان ليس له أن يمر بين الصفوف كما يلاحظ على بعض الناس في أماكن المصلين، بعض الناس لا يبالي ويمر بين يدي المصلين. أما إذا كان الإنسان مأموما فلا يؤثر المرور بين يديه في الصلاة.
هذا يقول إنه مسلم وتزوج من مسيحية وأنها أسلمت على يديه وهي في دولة وهو في دولة أخرى وله 6 أشهر لم يسافر والآن يقول كنت أسافر كل 6 أشهر والآن لي 2 سنين لم أسافر والسبب مشاكل مع الكفيل وعندي من زوجتي 2 طفلين والأطفال مع أمهم وأنا مع أمي فما حكم التأخر والغياب عن الزوجة 2 سنين؟ ما دام أنها مسلمة لماذا لا تأتي بها إلى بلادك وتجعلها تعيش معك في بلاد الإسلام وأنت لك منها أولاد وهؤلاء الأولاد يخشى عليهم فكان ينبغي لك أن تسعى لأن تكون معك في بلدك ولا يكون هناك حوائل وعوائق تحول بين ذلك ثم إن المشاكل التي ذكرتها هذه مشاكل إدارية لكن لا يجوز للإنسان أن يغيب عن امرأته مدة طويلة إلا بإذنها لأن هذا يعرضها للضرر وربما تطلب حق الفسخ يقول هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ نقول نعم أكل لحم الإبل ينقض الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال نعم سئل عن الوضوء من لحم الغنم قال نعم إن شئت يقول الأرض هل فيها زكاة إذا كانت معدة للفلاحة والزرع أو لم تكن كذلك إذا كانت معدة للفلاحة والزرع فالزكاة إنما تكون في الخارج منها إذا كان مما يقتات ويدخر وأما إذا كانت أرضاً بيضاء فلا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للبيع والشراء ومعروضة للبيع فالزكاة في قيمتها يقول أنا أزرع علفا برسيما وأحصده كل شهر ويدخل علي دخل شهري 100,000 ريال كيف أخرج الزكاة؟ إذا حال على هذه 100 سنة تخرج زكاتها وليست كالقمح والشعير والذرة تخرج عند الحصاد وإنما هذا المبلغ الذي حصلت عليه بسبب بيعك لهذه المادة من برسيم أو بقول أو خضروات طماطم كوسة خس جرجير كراث وما شابهها أو تفاح وبرتقال وموز هذه ليست الزكاة في ذات الناتج من الأرض وإنما الزكاة في قيمته إذا حال عليها الحول إذا مضى عليها 1 سنة فتخرج زكاتها لأن هذه المواد ليست مما يقتات ويدخر يقول ما هو النصاب في زكاة الزروع والثمار الزروع والثمار نصابها هو 5 أوسق والوسق 60 صاعا
يعني 300 صاع بالصاع النبوي هو النصاب بالنسبة للحبوب والثمار، والصاع النبوي هو 4 أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، هكذا هذا يسمى مد، إذا ملأت يديك 4 مرات يعتبر صاعا. 300 صاع تعتبر نصابا من القمح أو من التمر أو من الرز أو من الذرة أو الشعير أو نحوها، تقدر بحوالي 900 كيلو كما يراها بعض أهل العلم، وبعضهم يراها أقل من ذلك. يقول: ما هو مقدار 20 المثقال؟ 20 المثقال من الذهب تعادل 85 جرام و3 أسباع جرام، فهذا هو نصاب الذهب، وقيمتها من العملات الورقية. يقول: إذا كان المزارع مديونا فما هو نصاب زكاة الحبوب والقمح؟ قلنا زكاة الحبوب والقمح بأنها 300 صاع نبوي، فهذا هو النصاب. إذا كان الإنسان زرع أرضا وخرج منها هذا المقدار فيخرج الزكاة. إذا كان عليه ديون هل عليه الزكاة أم لا؟ الذي عليه جمهور العلماء هو أن عليه الزكاة، فالأموال الظاهرة فيها الزكاة حتى ولو كان الإنسان عليه دين، والأموال الظاهرة هي السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض، لأن الفقراء ينظرون إليها منذ أن نبتت وهم ينتظرون حصادها ويتطلعون إلى حصول حقهم منها، فيعطون منها ولو كان الإنسان مديونا. وبعض أهل العلم قال: لا، إنه يسدد الدين الذي عليه ثم يعطى الباقي للفقراء لأنها من باب المواساة. يقول: كنا في الحرم وفوجئنا بسفرنا إلى جدة ولم نعمل طواف الوداع، ما حكم ذلك؟ إذا كان الإنسان حاجا فلا بد أن يأتي بطواف الوداع، لأن طواف الوداع للحجاج واجب، من تركه فعليه دم. فإذا كنتم لم تأتوا بطواف الوداع في الحج فعلى كل واحد منكم أن يذبح شاة بمكة لجبر هذا النقص في الحج. وأما إذا لم تكونوا حجاجا كالمعتمرين ونحوهم فلا عسى عليهم طواف وداع. يقول: هل للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟ نقول: نعم، صلاة الجنازة هي دعاء للميت ومشروع في حق المرأة كالرجل، لأن الصلاة دعاء. وأما تشييع الجنائز فلا يجوز في حق المرأة، وزيارة المقابر لا يجوز في حق المرأة. يقول: هل عمرة المرأة القادمة من بلد آخر مثل تونس أو المغرب أو نحوها وهي بدون محرم هل عمرتها صحيحة؟ المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، بنص كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، من أجل الحفاظ عليها، ومن أجل احترامها وعدم تعريضها للأذى، ولأن السفر مظنة الحاجة للمحرم في كل الأحوال، فلا يجوز للمرأة أن تسافر لا للعمرة ولا لغيرها بدون محرم. وأما العمرة من حيث هي فهي صحيحة ومجزئة، لكن صاحبتها آثمة، وكذلك من أذن لها يأثم، ومن قصر في المرافقة لها فإنه يأثم. فإذا كان المحارم اعتذروا بعذر وحجج واهية أن يسافروا معها فينالهم من الإثم، فالمرأة لا يجوز لها أن تسافر، لأن العمرة تجب عليها إذا كان لها محرم، فإذا لم تجد محرما فإنها تنيب غيرها أن يعتمر عنها. يقول: إنسان يحرم من المدينة ويريد أن يعمل عمرة، مع العلم أنني عملت عمرة، فهل تصح هذه العمرة من المدينة مرة أخرى؟ الإنسان كلما أراد أن يقدم إلى مكة فإن السنة أن يكون محرما ولا يكون حلالا. فإذا أن إنسان جاء بعمرة ثم أراد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يرجع إلى مكة ليكمل بقية أيامه هنا، فإنه يأتي محرما بعمرة ثانية ولا حرج في هذا. أما الإنسان الذي يخرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة ثانية من المدينة أو من التنعيم فحكمها واحد، جائزة لكنها ليست فاضلة ولا مستحبة. يقول: كل رمضان أخرج زكاة عروض التجارة والأموال السيولة التي عندي، وبالنسبة للديون أنتظر حتى أستلمها وأخرج زكاتها، هل فعلي صحيح؟ فعلك صحيح إذا كانت هذه الديون على معسرين أو مماطلين، وأما إذا كانت عند إنسان ملي وليس مماطل فيلزمك أن تخرجها عند حولان الحول ولا تؤخرها. يقول: هل المرأة تزكي الذهب المستعمل؟ المستعمل الذهب الذي تستعمله المرأة عند جمهور العلماء ليس فيه الزكاة، وإن أرادت المرأة أن تخرج الزكاة من باب الاحتياط لوجود خلاف في هذه المسألة فهو أولى. يقول: طاف وسعى ولم يصلي سنة الطواف، هل عليه شيء؟ عليه أن يصلي سنة الطواف. يقول: أنا أخرج زكاة أموالي في رمضان وأنا هنا للعمرة، هل لي أن أؤجلها لحين رجوعي إلى بلدي بعد رمضان؟ إذا كان هناك قصد هام ومؤثر، كما لو كنت تعرف أناسا أحق من غيرهم وأشد حاجة، فتأخيرها أيام قليلة لا يؤثر لوجود هذه المصلحة. يقول: قراءة القرآن في المآتم ما حكمه؟ أريد أن أسأل سؤال: هل سمعتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب عند أهل الميت ويقرأ عندهم القرآن؟ هل أحد سمع بهذا؟ ها؟ ما أحد سمع؟ الأخوان يقولون ما سمعنا بهذا، هل في أحد سمع بهذا؟ القرآن لم ينزل للأموات، وإنما نزل للأحياء. القرآن هو نظام الحياة، القرآن هو دستور هذه الأمة، فيه العقائد والعبادات والأحكام للمعاملات والأخلاق والقصص والعبر والحوادث والمواعظ، وهو نزل هدى للعالمين. هو نزل بينات وحجج ودلالات لأجل أن يعمل به وينفذ واقعا عمليا. صلاتك حسب القرآن، زكاتك حسب القرآن، صيامك حسب القرآن، حجك حسب القرآن، بيعك، شراؤك، نكاحك، تصرفاتك، تعاملاتك، جلوسك، حديثك، نومك، أمور كلها يجب أن تكون على طريقة القرآن. محمد صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. إذن القرآن حي وليس ميت، وهو للأحياء وليس للأموات. صار شعار عند الناس أنهم إذا سمعوا قرآن قالوا: الله، فيه أحد ميت في المنطقة هذه. هل هذا هو الذي من أجله نزل القرآن؟ لا والله، إنما نزل لأجل أن ينظم عقيدتك وعبادتك ومعاملاتك وأخلاقك، لأجل أن تكون تسير على الأرض بنور وهداية. فالقرآن يجب أن يوضع في مكانه وأن يعتنى به كما أراد الله جل وعلا، لا أن يكون طقوس وترانيم وأصوات يتفاعل الناس مع نبرات الصوت ولا يعرفون المعنى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هدى للمتقين وبينات من الهدى والفرقان. إذن القرآن يجب أن يعتنى به ويكون في منزلته اللائقة به. أمه ركن من أركان الصلاة وهي الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. لا يصح من الإنسان الصلاة بدونها. من قرأ منه حرف فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ألف لام ميم حرف 30 حسنة، ويغفل عنه الناس ولا يقرؤونه إلا إذا مات ميت صاروا يستمعون إلى واحد يقرأ، أحيانا يكون مستأجر وهذا كله من البدع التي ليس لها أصل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الناس أن ينزل القرآن المنزلة اللائقة به. نعم القرآن شفاء، وبذكره تطمئن القلوب وتفرح النفوس وتهدأ من الاضطراب وتغشاها السكينة وتنزل عليها الرحمة، لكن ليس هذا محله وليس هذا موطنه. ثم إن اجتماع الناس في المآتم عمل غير شرعي. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا، يعني الصحابة، نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. هكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعتبرون أن تجمع الناس عند أهل الميت غير صحيح وغير سليم. المطلوب هو التعزية والتسلية والمواساة. إذا التقيت بصاحب المصيبة في المقبرة أو في المسجد أو في المصلى أو في الطريق تعزيه، إذا لم تلتقي به تذهب إليه في منزله وتسليه وتخرج، ولا يجتمع الناس. الناس الآن يجتمعون 3 أيام ويأكلون ويشربون ويؤذون، بينما الإنسان إذا صار عنده فرح من زواج أو غيره في ليلة واحدة يتعب منها ويتعثر. فإذا كان في ترح وليس فرح، في حزن وليس سرور، ويجتمع الناس عند 3 أيام وليس ساعة أو ساعتين بل ساعات، ويأكلون ويشربون ويؤذون، هل هذا يتفق مع سماحة الإسلام؟ دين الإسلام هو دين سماحة ويسر، وليس دين إيذاء ولا كلفة ولا مشقة ولا خسائر. وما يعمله الناس الآن هو تكلفات ومباهات ومجارات وبدع، وليس عملا شرعيا. الإنسان الحريص يدعو للميت بالرحمة ويدعو لأقاربه بالصبر والاحتساب وينصرف عنهم ويتركهم وحالهم. لما أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن جعفر ابن أبي طالب قد توفي رضي الله عنه، قال لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فصنعوا لهم طعام وذهبوا به وسلموه لهم ورجعوا، ما جلسوا عندهم يأكلون معهم ولا دعوا الأقارب والجيران والناس وقال تعالوا هلموا عند فلان عزاء. هذا هو هدي الإسلام، وهذه هي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ابتغى الهدى في غيره ضل. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول: إذا رغبت أن آتي بعمرة وأنا مقيم في مكة، فمن أين يكون الإحرام؟ هل يكون من مكان الجمرات في منى مكانا للإحرام؟ الإنسان إذا أراد أن يأتي بعمرة وهو داخل مكة فلا بد أن يخرج إلى الحل، والحل له علامات معروفة على مداخل مكة وشوارعها كلها. فمن جهة الشمال التنعيم، ومن جهة عرفات حده وادي عورنة أي عرفة، ومن جهة جدة حده الحديبية، ومن جهة طريق السيل على الطائف حده الشرائع وموضوع لوحات وعلامات حد الحرم، فالإنسان لابد أن يخرج للحل ويحرم من هناك. وأما الجمرات فهي داخل ميناء، وميناء ومزدلفة داخل عرف داخل الحرم، فلا تعتبر محلا للإحرام.
نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.